نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا بفضل الله تعالى مع الكلام عن أدب السنة في المرض والجنائز، ومع الدرس الرابع، ومع كتاب فقه السنة للشيخ الجليل السيد سابق رحمه الله تعالى بتحقيق الألباني رحمه الله تعالى، وأيضا ما يأتي من تعليقات في كتاب أحكام الجنائز للألباني رحمه الله تعالى أو من أي كتب أخرى. كنا في الأسبوع الماضي قد وصلنا عند الكلام عن استحباب إعلام قرابة الميت وأصحابه بموته، ثم دخلنا في الكلام عن البكاء على الميت. وإتماما للفائدة، استحب العلماء إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه، استحب العلماء إعلام أهل الميت وقرابته وأصدقائه وأهل الصلاح بموته، ليكون لهم أجر المشاركة في تجهيزه، لما رواه الجماعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف أصحابه وكبر عليه أربعة. وروى أحمد والبخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى، أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدا وجعفرا وابن رواحة قبل أن يأتيهم خبرهم. قال الترمذي: لا بأس بأن يعلم الرجل قرابته وإخوانه بموت الشخص. وقال البيهقي: وبلغني عن مالك بن أنس أنه قال: لا أحب الصياح لموت الرجل على أبواب المساجد، ولو وقف على حلق المساجد فأعلم الناس بموته لم يكن به بأس. لذا كثير من المساجد من أهل البدع إذا توفي إنسان يعلنون في مكبرات الصوت، منهم من يقول لا إله إلا الله توفي فلان من فلان، هذا من البدع. وإنما كما علمنا الآن لو أن مسجدا فيه يعني حلقة تجويد، حلقة درس، حلقة كذا، ومر بصوت منخفض على الحلقة وهم في حلقتهم هذه يخطوف يفعل بصوت منخفض يجوز. أما الإعلان في مكبر الصوت في هذه الحالة لا يجوز. ثانيا لو أنه وقف على باب المسجد وأخذ أيضا ينبه كما علمنا أن الإمام مالك نهى عن ذلك. وأما النعي في الجرائد في مثل هذه الأشياء لا مانع أن يقول توفي فلان ابن فلان والجنازة في الساعة كذا، لكن أن يقول فلان قريب فلان ويكون هناك رياء وفخر ومباهاة حتى في الموت فلان وكذا ويأخذ وقتا طويلا في سرد أقاربه كذا، يعني هذا منهي عنه. وأما ما رواه أحمد والنسائي وحسنه عن حذيفة قال إذا مت فلا تؤذني بي أحدا، يعني لزوجتي أو كذا، فإني أخاف أن يكون نعيا، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. النعي أي الإخبار بموت الشخص. حديث حسن صحيح، وهو حسن كما في صحيح الترمذي. هذا الحديث محمول على الذي كانت الجاهلية تفعله، وكانت عادتهم إذا مات منهم شريف بعثوا راكبا إلى القبائل يقول نعاء فلانا، أي هلكت العرب بمهلك فلان، ويصحب ذلك ضجيج وبكاء. بعد ذلك البكاء على الميت. أجمع العلماء على أنه يجوز البكاء على الميت إذا خلى من الصراخ والنوح. ففي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه صلى الله عليه وسلم. وبكى صلى الله عليه وسلم لموت ابنه إبراهيم وقال إن العين تدمع والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. صحيح كما في صحيح أبي داود ورواه البخاري تعليقا. وبكى صلى الله عليه وسلم لموت أميمة بنت ابنته زينب، فقال له سعد بن عبادة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبكي أولم تنهى عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنما هي رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. صحيح كما في صحيح أبي داود. وروى الطبراني عن عبد الله بن زيد قال رخص في البكاء من غير نوح، فإن كان البكاء بصوت ونياحة كان من أسباب ألم الميت وتعذيبه. وسنرى إن شاء الله تعالى الآن هل ما معنى أن ذلك يكون سببا لعذاب الميت. قبل أن ننتقل إلى هذه النقطة، إلى تكملة هذه النقطة، في مدارج السالكين لابن القيم رحمه الله رجل نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي ابنه إبراهيم بكى، وأعرابي لما توفي ولده أخذ يضحك، فقالوا هل هذا أفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حاشاه وحاشاه. قال ابن تيمية كما نقل عنه ابن القيم رحمه الله أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أكمل وأفضل. كيف؟ قال فإن هذا الرجل أعطى الرضا حقه، أما النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الرضا حقه وأعطى الرحمة حقها، أما الرجل طغت عليه عاطفة الرضا على عاطفة الرحمة. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالشيئين، أتى بالرضا وأتى بالرحمة. وأما إذا كان البكاء كما بصوت ونياحة يعني من أسباب ألم الميت وتعذيبه، فعن ابن عمر قال: لما طعن عمر أغمي عليه فصيح عليه، فلما أفاق قال: أما علمتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحي؟ وعن أبي موسى قال: لما أصيب عمر جعل صهيب يقول وأخاه، فقال له عمر: يا صهيب، أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه؟ روى هذه الأحاديث البخاري ومسلم. ومعنى الحديث أن الميت يتألم ويسوءه نوح أهله عليه، فإنه يسمع بكاءهم وتعرض أعمالهم عليه. وليس معنى الحديث أنه يعذب ويعاقب بسبب بكاء أهله عليه، فإنه كما قال الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن لو علم الإنسان أن أهله من النوع الذي ينوح ويصرخ وكذا ولم يوصي، فإنه قد يناله شيء من الإثم بعد وفاته. لماذا؟ لابد أن يوصي بأنهم لا يفعلون كذا ولا كذا، فإن فعلوا تكون ذمته قد برئت. إذا علم أن أهله كذا وكذا وكذا لابد أن يوصي بأن لا يفعلوا هذه الأشياء. فقد روى ابن جرير عن أبي هريرة قال، لكن هذا الحديث يعني ضعيف: إن أعمالكم تعرض على أقربائكم من موتاكم، فإن رأوا خيرا فرحوا به وإذا رأوا شرا كرهوا. هذا الحديث نعم ده هذا روي فقد روى ابن جرير عن هذا قول أبي هريرة وليس النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الضعيف الذي سيأتي الآن: إن أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائركم من أموات، فإن كان خيرا استبشروا به، وإن كان غير ذلك قالوا: اللهم لا تمتهم حتى تهديهم كما هديتنا. ضعيف كما في ضعيف الجامع. لكن هذا لا يمنع أن الميت يتأثر ويحس بالحي وكذا، بل يعني إذا توفي إنسان فإنهم يعني يسألونه كذا وكذا. بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ذكر عن عائشة رضي الله عنها أنه لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كانت تظل بمجالسها كما هي، ولما توفي أبو بكر كانت كذلك. لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم ولما دفن أبو بكر كذلك، فلما دفن عمر كانت تحتجب وتقول: كان أبي وزوجي والآن عمر وأجنبي، والآن عمر أجنبي. يعني نقول هذا استئناسا فقط، يعني انظر إلى حيائها من الأموات، انظر إلى حيائها من الأموات. يعني ليس هذا دليلا، وإنما يعني يستأنس بذلك، لكن لا يمنع ذلك أن الميت. حينما نأتي للكلام إن شاء الله عن حديث البراء بن عازب في لما يوضع في قبره وإنه لا يسمع قرعا عاليهم وكمثل هذه الأشياء في الصحيح، سنرى أن الميت حتى عندما يمشي كذا فإنه يسمع القرع النعال إلى هذه الأشياء، وهذا نتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقد تكلمنا في خطبة مستقلة كاملة عن الروح، تكلمنا في خطبة مستقلة كاملة عن الروح ومتى تحس الروح ومتى لا تحس. ورأينا أن ابن القيم رحمه الله يقول: الميت ليس دائما يحس وليس دائما لا يحس، وإنما كالأحي، أحيانا تكلمه ويسمع وأحيانا لا يسمع رغم أنه يسمع وأذنه سليمة وهكذا. وهذا قد تكلمنا عنه بالتفصيل بما يغني عن إعادته الآن، ولكن سيأتي الكلام إن شاء الله بعد ذلك يعني في مسألة الروح أيضا باختصار في آخر الجنائز إن شاء الله تعالى. وعن النعمان بن بشير قال: أغمي على عبد الله بن رواحة فجعلت أخته عمرة تبكي وجبلاه وكذا وكذا تعدد عليه، فقال حين أفاق: ما قلت شيئا إلا قيل لي أأنت كذلك؟ رواه البخاري. كلما يسأل يقول له أنت كذلك، الملائكة تقول له أنت كذلك أنت كذلك. النياحة، النياحة مأخوذة من النوح، وهو رفع الصوت بالبكاء، وقد جاءت الأحاديث مصرحة بتحريمها. فعن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب، الفخر في الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. هنا الفخر في الأحساب أي التعاظم بمناقب الآباء، والطعن في الأنساب أي نسبة الرجل المرء لغير أبيه، والاستسقاء بالنجوم اعتقاد أنها المؤثرة في نزول المطر. وهذا من الأشياء التي تدخل في النعي في الجرائد، إذا كان يقصد بذلك أنه أن قريبه فلان وقريبه فلان وأن قريبه فلان، مثل هذه الأشياء، هذا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفخر في الأحساب، الفخر في الأحساب. وإلا كما نعلم، كما يقول صلى الله عليه وسلم في جزء من حديث صحيح: ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. يعني إذا كان عمله لا يبلغه درجة الجنة، فإنه لا ينفعه أن يكون يعني حتى ولو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. رواه مسلم. السربال أي القميص، والجرب تقرح الجلد، والقطران يقوي شعلة النار، فيكون عذاب النائحة بالنار بسبب هذين القميصين أشد عذاب. هذا يعني نشبهه الآن بهذا الذين يصنعون به الطرق، الأسفلت، هذا الزفت، هذا الحار، عندما يكون في الجردل، سبحان الله، أتيت بعصا كلما تقلبه يزداد غليان، وهكذا النائحة كلما تأتي وتقوم بفعل في جسمها من شدة الألم يزداد الألم عليها مرة أخرى. وعن أم عطية قالت: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح. رواه البخاري ومسلم. وروى البزار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. حسن، كما في صحيح الجامع. وفي الصحيحين أن رسول وفي الصحيحين عن أبي موسى أنه قال: أنا بريء ممن برئ، أنا بريء ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها بالندب والنياحة، والحالقة التي تحلق رأسها عند المصيبة، والشاقة أي التي تشق، أي تشق ثوبها. وروى أحمد عن أنس قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن ألا ينحن، فقلنا: يا رسول الله، إن نساء أسعدتنا في الجاهلية، أفنسعدهن في الإسلام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا إسعاد في الإسلام. صحيح، كما في صحيح الجامع. لا إسعاد في الإسلام أي المساعدة في النياحة، لكن السعادة كلها في الإسلام، فرق بين الإسعاد والسعادة. وهذا يعني يذكرنا دائما مثلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلو ولا يعلى. لما الإنسان يستمع لهذا الحديث يظن أن المعنى عام، إنما في شرح الحديث: الإسلام يعلو ولا يعلى. لو أن رجلا مثلا كافر وامرأة كافرة، فأسلمت المرأة، أسلمت المرأة ولم يسلم الرجل، وعندهما أولاد، فالعادة أن الأولاد يتبعون الرجل، لكن لأن الإسلام يعلو ولا يعلى، فإن المرأة التي أسلمت يتبعها أولادها، يعني يكونون مع المرأة على أساس أن الإسلام يعلو ولا يعلى صلى الله عليه وسلم. الإحداد على الميت يجوز للمرأة أن تحد على قريبها الحداد، يجوز للمرأة أن تحد على قريبها الميت 3 أيام ما لم يمنعها زوجها، يعني أي إنسان إلا الزوج. ومع ذلك لو أن الزوج منعها عن أن تقوم بالحداد عليها أن تمتثل. يجوز للمرأة أن تحد على قريبها الميت 3 أيام حتى لو كان الميت هو الأب أو الأخ أو العم أو الخال أو الأم، ما لم يمنعها زوجها. ويحرم عليها أن تحد عليه فوق 3 إلا إذا كان الميت زوجها، إذا كان الميت زوجها إلا إذا كان إلا إذا كان الميت إلا إذا كان الميت زوجها. فيجب عليها أن تحد عليه مدة العدة وهي 4 أشهر و10 لما رواه الجماعة إلا الترمذي عن أم عطية أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج، فإنها تحد عليه 4 أشهر و10 ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب وهو برود يمنية، ولا تكتحل ولا تمس طيبا ولا تخطب ولا تمتشط إلا إذا طهرت تمس نبذة من قسط أو أظفار. القسط والأظفار نوعان من العود الذي يتطيب به، والنبذة أي القطعة، أي يجوز لها وضع الطيب عند الغسل من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، يعني هي لا تضع الطيب لكن عند طهرها من الحيض تضع الطيب. وهنا نقطة أيضا، المرأة أيضا إذا كانت حامل كانت حاملا، يعني المرأة في الحمل أيضا تظل فترة العدة، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أي تظل فترة العدة. والإحداد ترك ما تتزين به المرأة من الحلي والكحل والحرير والطيب والخضاب، يعني إذا عندها ذهب تخلع الذهب، الكحل لا تلبس الحرير، لا تضع الطيب، والخضاب أي الحناء. وإنما وجب على الزوجة ذلك مدة العدة من أجل الوفاء للزوج ومراعاة لحقه. وإن شاء الله تعالى مرة نتكلم عن العدة يعني في درس مؤقت بالتفصيل، لأن هناك والله من أحكام العدة ما يجهله الكثير، حتى إذا كان الإنسان من أهل العلم ولم يقرأ هذا يجهل ويفتي خطأ. كيف؟ يعني مثلا كما سيأتي إن شاء الله حتى يعني في مسألة العدة، في مسألة ماذا؟ العدة، يعني امرأة كانت تحيض، كانت ماذا؟ تحيض، فلما طلقها زوجها انقطع الحيض، ما يأتيها الحيض. فالمفروض هذه الحالة أن المرأة كانت تحسب عدتها بماذا؟ بالقروء، بالحيضات، صح أم لا؟ أتدرون ماذا تكون عدة هذه المرأة؟ فهذه الحالة هي حاضت وبعد يعني طلقها على طهر، فلما طلقها انقطع الحيض. فهذه الحالة هنا في شك بأنها ماذا؟ حامل، دعنا من التحليلات، صح أم لا؟ في هذه الحالة تظل عدتها كم؟ كم؟ العدة تكون كم الآن؟ رغم كم؟ لا، ما تتكلم. أتدرون العدة كم؟ تكون العدة 1 سنة كاملة. أتدري لماذا؟ تظل أولا فترة ماذا؟ الحمل 9 أشهر، بعد ذلك تنتقل عدة اليائسة، واللاء يائسن المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر و10 واللاء لم يحض ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن. فهذه الحالة تسعة أشهر بعد ذلك ماذا؟ ثلاثة أشهر، فتكون عدتها سنة، تكون عدتها سنة إن شاء الله بإذن الله. يعني نأتي نتكلم عن ذلك إن شاء الله في وقته بمشيئة الله تعالى، ومراعاة لحق. أيضا حتى المرأة التي عقد عليها زوجها ولم يدخل بها، المعلوم أن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. لو أن رجل عقد على امرأة وطلقها الآن بعد دقيقة واحدة يتزوجها آخر، لماذا؟ لأنه ليس لها عدة لم يدخل بها. وأما في الوفاة أيضا أربعة أشهر وعشرة. قالوا هذا مراعاة لأهل الزوج وللزوج وكذا. انظر إلى أدب الإسلام وإلى كرم الإسلام وإلى حسن الإسلام. حتى من بين آداب الإسلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع: صاحب الدابة أحق بصدرها ما لم يأذن. يعني الواحد عنده حمار أو ناقة أو سيارة، فصاحب السيارة هو الذي يركب في الأمام إلا أن يأذن، إلا أن يأذن صاحب الدابة أحق بصدرها ما لم يأذن صلى الله عليه وسلم. استحباب صنع الطعام لأهل الميت، وهذا الأمر للأسف يعني صار الناس كأنهم في بلاد الكفر، الجار لا يعرف جاره إلا القليل ولا يحسن إليه ولا كذا. استحباب صنع الطعام لأهل الميت. عن عبد الله بن جعفر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنه قد أتاهم أمر يشغلهم. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي، حسن صحيح، حسن كما في صحيح أبي داود. واستحب الشارع هذا العمل حتى لو كان أهل الميت أغنياء، حتى لو كان أهل الميت أغنياء. الآن الطعام لا لأجل الفقر وإنما لأجل المصيبة. واستحب الشارع هذا العمل لأنه من البر والتقرب إلى الأهل والجيران. قال الشافعي: وأحب لقرابة الميت أن يعملوا لأهل الميت في يومهم وليلتهم طعاما يشبعهم، فإنه سنة وفعل أهل الخير. واستحب العلماء الإلحاح عليهم ليأكلوا. ونحن نعلم أن القاعدة العامة في الطعام أن الله تعالى يقول: فقربه إليهم قال ألا تأكلون. أولا في تفسير ابن كثير في أداب الضيافة، الناس الآن ماذا يفعلون؟ يأتون بغرفة للطعام، يقول الضيوف هيئ للطعام. لا، فقربه إليهم قال لا تأكلون، تأتي بالطعام وتضع أمامه، ما تقول له قم انتقل إلى هنا. هذه أول فائدة. قال ألا ما تقول كل، ألا تأكل، ألا تتفضل، ألا كذا، يعني ما يكون لك حتى في أمر، يكون في ماذا؟ أن فقربه إليهم قال ألا تأكلون، قال ألا تأكلون. فالقاعدة العامة في الضيافة أنك لا تأتي إلى ضيفك بالإلحاح وبالشدة وكذا وكذا، لكن هنا في حالة الميت. واستحب العلماء الإلحاح عليهم ليأكلوا لئلا يضعفوا بتركه استحياء أو لفرط جزع، أو لفرط جزع بالزين. وقالوا: لا يجوز اتخاذ الطعام للنساء إذا كنا ينحن، لأنه إعانة لهن على معصية. إذا كانت النساء يقمن بالنياحة وبالمعاصي في الميتم وكذا، في هذه الحالة في مكان النساء. طبعا سيأتي الكلام إن شاء الله عن الصوان والصرادق، الصرادق هذا كل هذا بدعة، وحتى عن الجلوس، مجرد الجلوس حتى لو ما فيه مقر شيء كل هذا بدعة، الجلوس المعد كل هذا بدعة، وسنرى إن شاء الله أنك تقابله في المسجد في بيته هكذا مرورا عابرا دون أن يعني أن ينتظر أو كذا في طريق تعزيه. ففي الكلام عن التعزية إن شاء الله. وقالوا: لا يجوز اتخاذ الطعام للنساء إذا كنا ينحن، لأنه إعانة لهن على معصية، لأنه إعانة لهن على معصية. فإذا ماذا؟ إذا جاءت المرأة ولم يقدم لها الطعام لابد أن تذهب إلى بيتها، هذا ما أراده الإسلام. واتفق الأئمة على كراهة صنع أهل الميت طعاما للناس يجتمعون عليه لما في ذلك من زيادة المصيبة عليهم وشغلا لهم إلى شغلهم وتشبها بصنع أهل الجاهلية. يعني أهل الميت حتى لو أتهم ناس من هنا وهنا لا يقومون بإعداد الطعام للذين يأتونهم. لحديث جرير قال كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد دفنه من النياحة. وذهب بعض العلماء إلى التحريم، قال ابن قدامة فإن دعت الحاجة إلى ذلك جاز، فإنه ربما جاءهم من يحضر ميتهم من القرى والأماكن البعيدة ويبيت عندهم ولا يمكنهم إلا أن يضيفوه، وإنما هذا يكون متى بخل الجيران والأصدقاء والأقارب والمعارف من تقديم الطعام لأهل الميت. جواز إعداد الكفن والقبر قبل الموت إن شاء الله تعالى، يعني نستأذن نصلي ثم نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، لأن عندنا سنختم إن شاء الله بفائدة قيمة من كتاب أحكام الجنائز، نتكلم إن شاء الله عن علامات حسن الخاتمة. نتكلم عن ماذا؟ عن علامات حسن الخاتمة، نقولها يعني كنقاط إن شاء الله تعالى، وهي عبارة عن يعني 17 علامة إن شاء الله تعالى من علامات حسن الخاتمة. جواز إعداد الكفن والقبر قبل الموت. قال البخاري باب من استعد الكفن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكر عليه. وروى عن سهل رضي الله عنه أن امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فيها حاشيتها، حاشية الثوب أي ناحيتاه اللتان في طرفهما الهدب. أتدرون ما البردة؟ ما قول سهل؟ قالوا الشملة. قال نعم. قالت نسجتها بيدي فجئت لأكسوها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إلينا وإنها إزاره، فحسنها فلان فقال أكسنيها ما أحسنها، يعني أعطنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال القوم ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها ثم سألته وعلمت أنه لا يرد أي سائلا، خاصة إذا كان الإسلام أو كذا، لكن إذا كان لا يريد أن يعطي شيئا كان يسكت، كان ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ يسكت. وعلمت أنه لا يرد، قال إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل فكانت كفنه. هنا انظر إلى حكمة الصحابي. ماذا فعل الصحابي؟ فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها فخرج إليها وإنها إزاره، يعني لم يطلبها إلا بعد أن لبسها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ حتى تمس جسده، حتى تمس ماذا؟ جسده، ثم طلبها. في رواية يعني فيها كلام أن الرجل عندما سألوه يعني ذلك قال والله، يعني لما قال يعني قال إني والله ما سألته لألبسها، وإنما سألته حتى إذا سألني الملكان من ربك؟ أقول الله. ما دينك؟ الإسلام. من نبيك؟ أقول ألبس ثوبه. ألبس ماذا؟ ثوبه. يعني هذه أمارة على أنني تابع للنبي، أنني تابع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على الترجمة، وإنما قيد أي البخاري الترجمة بذلك أي بقوله فلم ينكر، ليشير إلى أن الإنكار الذي وقع من الصحابة كان على الصحابي في طلب البردة، فلما أخبرهم بعذره لم ينكروا ذلك عليه، وبالتالي يجوز إنسان أن يعني يجهز كفنه. فيستفاد منه جواز تحصيل ما لا بد منه للميت من كفن ونحوه في حال حياته. وهل يلتحق بذلك حفر القبر؟ يعني هل يجوز إنسان أن يحفر القبر؟ لا، أنه يعني يحفر القبر فعلا، يعني يحفر حفرا. ثم قال ابن بطال فيه جواز إعداد الشيء قبل وقت الحاجة إليه. قال: وقد حفر جماعة من الصالحين قبورهم قبل الموت، وتعقبه زين بن منير بأن ذلك لم يقع من أحد من الصحابة. قال: ولو كان مستحبا لكثر فيهم. وقال العيني: لا يلزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة، لا يلزم من عدم وقوعه من أحد من الصحابة عدم جوازه، لأن ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، ولا سيما إذا فعله قوم من العلماء الأخيار. قال أحمد: لا بأس أن يشتري الرجل موضع قبره ويوصي أن يدفن فيه. وروي عن عثمان وعائشة وعمر بن عبد العزيز أنهم فعلوا ذلك. ونحن نعلم قصة القصة الوردة عن أحد السلف أنه كان قد حفر قبرا في بيته، ثم لم يجد أن قلبه يعني بعد قليلا ولم يطمئن، فكان يدخل القبر ويغلق على نفسه ويظل فترة ما لا يغلق بالتراب يعني بشيء، ثم يخرج ويقول يا نفسها أنت قد رجعت، ماذا تفعلين؟ أنت رجعت آمن القبر، ماذا تفعلين؟ استحباب طلب الموت في أحد الحرمين، وهذا من علامات حسن الخاتمة أنه يموت في أحد الحرمين. يستحب طلب الموت في أحد الحرمين: الحرم المكي، الحرم المكي، والحرم المدني، لما رواه البخاري عن حفصة رضي الله عنها أن عمر رضي الله عنه قال: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم، فقلت: أنى هذا؟ فقال: يأتيني به الله إن شاء الله. وروى الطبراني عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى قال: من مات في أحد الحرمين بعث آمنا يوم القيامة. وفيه موسى بن عبد الرحمن ذكر ابن حبيب فيه ضعف. إذن كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان عمر يدعو بهذا الدعاء: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. لاحظ بفضل الله ما أظن أكثر من ربع قرن أن الإنسان ترك هذه الدعوة ولو مرة واحدة في أي يوم، بفضل الله تعالى. يعني أكثر من ربع قرن والله ما تركت هذه الدعوة مرة قط، أكثر من ربع بكثير يعني قط، اللي هو الدعاء: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. موت الفجأة، روى أبو داود موت الفجأة أي الموت بغتة عن عبيد بن خالد السلمي رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال مرة عن عبيد قال: موت الفجأة أخذة آسف، آسف أي غضبان، وإنما كان موت الفجأة يكرهه الناس لأنه يفوت ثواب المرض الذي يكفر الذنوب والاستعداد بالتوبة والعمل الصالح. صحيح كما نعلم موت المفاجأة أخذة آسف، صحيح كما في صحيح أبي داود. من مات له ولد، روى البخاري عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغوا الحنث، الحنث يعني الإثم، أي لم يبلغوا سن التكليف فيكتب عليهم الإثم، أي أن مات هنا أي أن الميت مات قبل أن يبلغ، هذا اختصار الكلام، مات قبل أن يبلغ. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. والحديث في صحيح البخاري. وروى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم: اجعل لنا يوما، فوعظهن وقال: أيها امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار، قالت امرأة واثنان، قال واثنان صلى الله عليه وسلم. أعمار هذه الأمة روى الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. حسن، كما في صحيح الترمذي: أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، وأقلهم من يجوز ذلك. حسن، كما في صحيح الترمذي. هنا أعمار أمتي ما بين 60 إلى 70، أي إلى 70 سنة، وأقلهم من يجوز ذلك، أي من يتجاوز. ونحن نعلم أن هناك مزية لحفظ القرآن ذكرها ابن كثير في سورة فاطر. قال ابن كثير: من حفظ القرآن لم يرد إلى أرض العمر، يعني لو عاش وعمر حتى 150 سنة لم يخرف. من حفظ القرآن لم يرد إلى أرض العمر، يعني حتى لو عمره 100 سنة أو 150 سنة لا يخرف أبدا. من حفظ القرآن لم يرد إلى أرض العمر. الموت راحة، لكن كما نعلم يعني هذا كعنوان، لكن ما هو راحة أبدا إلا لمن أراحه الله تعالى وتاب عليه. لماذا؟ في صحيح الجامع يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما استراح من غفر له، إنما استراح من غفر له. لكن إذا مات الإنسان ويغفر له، هو الآن في بداية العذاب، ولكن إذا الموت راح لمن غفر له. ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنما استراح من غفر له. أما إذا كان الإنسان من أهل الشقاء والعياذ بالله، فهو دخل في بداية العذاب. الموت راحة، ولكن يكون راحة متى؟ إذا كان الإنسان فاجرا فإن الناس يستريحون منه، وإذا كان صالحا. معي الكتاب يا عم الشيخ. عطاء ماذا يقول؟ يقول عطاء: إني لأسمع الحديث من الرجل كأني لم أسمعه، يعني بعرف الحديث، اسمع تكملة الكلام، ويظل كأنه لم يعرف الحديث. ماذا قال عطاء؟ إني لأسمع الحديث من الرجل كأني لم أسمعه، وإني لأعرفه قبل أن يولد، وإني لأعرفه قبل أن يولد، قبل أن يولد. إني لأسمع الحديث من الرجل كأني لم أعرفه، وإني لأعرفه قبل أن يولد. يعني عندما يستمع كأنه لم يعرف شيء عن هذا الحديث، تمام، وهو يعرفه قبل أن يولد، يعرفه قبل أن يولد الشخص هذا المتكلم. روى البخاري ومسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال: مستريح أو مستراح منه، مستريح أو مستراح منه، مستريح أو مستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. هنا مستريح أو مستراح منه، أي هذا الميت إما مستريح وإما مستراح منه. فقالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ فقال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، أي من تعبها، والعبد الفاجر يستريح منه العباد، أي من أذاه، والبلاد والشجر والدواب. إذن الموت راحة لمن؟ الموت راحة لمن؟ لمن؟ لمن تاب الله عليه، لمن غفر الله له. إنما استراح من غفر له، إنما استراح من غفر له، صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا مزيدا كما يحب ربنا ويرضى. إذن باختصار شديد، بمناسبة الموت في أحد الحرمين وهذه الأشياء، نقول يعني على هيئة نقاط إن شاء الله تعالى كفائدة بمشيئة الله تعالى، نذكر علامات حسن الخاتمة من كتاب أحكام الجنائز وبدعها للألباني رحمه الله تعالى. الأولى، أول علامة من علامات حسن الخاتمة، نطقه بالشهادة عند الموت. وفيه أحاديث يقول صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. أخرج الحاكم وغيره صحيح. وكما نعلم قد تكلمنا عن هذا من قبل بأنه يعني آخر ما يتكلم في الدنيا. ومن طريق أخرى يقول صلى الله عليه وسلم: ما من نفس تموت وهي تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله يرجع ذلك إلى قلب موقن إلا غفر الله لها. أخرجه ابن ماجه وسنده حسن كما في الصحيح. أيضا هناك حديث آخر حتى نختصر، العلامة نتركه يعني هو بمعنى النطق بالشهادتين. العلامة الثانية من علامات حسن الخاتمة الموت برشح الجبين، لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه أنه كان بخراسان، فعاد أخ له وهو مريض فوجده بالموت وإذا هو بعرق جبينه، فقال: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. أخرجه أحمد وغيره. كل هذه الأحاديث أقل ما فيها حسن، موت المؤمن بعرق الجبين، يعني إذا مات إنسان وجدت أثناء الموت أن جبينه عرق دون سائر العرق الجبين هكذا، إذن ده دليل على حسن الخاتمة. بعد ذلك العلامة الثالثة من علامات حسن الخاتمة الموت ليلة الجمعة أو نهارها، الموت ليلة الجمعة أو نهارها، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم، بالطبع لا يشرك بالله شيئا، ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. خرجه أحمد والقسوي والفسوي في المعرفة، والحديث مجموع طرق حسن أو صحيح كما أيضا رجع تحفة الأحوذي. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. الرابعة الاستشهاد في ساحة القتال، قال الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. وهناك عدة أحاديث نأخذ منها عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا رسول الله، ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشهيد؟ قال صلى الله عليه وسلم: كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. رواه النسائي وسنده صحيح. تنبيه: ترجى هذه الشهادة لمن سألها مخلصا من قلبه ولو لم يتيسر له الاستشهاد في المعركة، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. الخامسة الموت غازيا في سبيل الله، وفيه حديثان. يقول صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الشهيد فيكم؟ قالوا: يا رسول الله، من قتل في سبيل الله فهو شهيد، أي في المعركة. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ صلى الله عليه وسلم قال: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، أي في المعركة، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، يعني مات متوضئا صائما مصليا في مجلس علم في الصبح بين اثنين، أي مات في طاعة، مات في إطاع. من مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن فهو شهيد، أي بداء البطن، وهو الاستسقاء وانتفاخ البطن، وقيل هو الإسهال، وقيل الذي يشتكي بطنه، كل هذا شهيد. ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد، في صحيح مسلم. السادسة الموت بالطاعون. الموت بالطاعون، يقول صلى الله عليه وسلم، اسمها عمرة مش عمرة، اسمها ماذا؟ عمرة وليس عمرة، عمرة. عن حفصة بن سيرين، عن حفصة بنة سيرين قالت: قال لي أنس بن مالك بما مات يحيى بن أبي عمرة؟ قلت بالطاعون، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون شهادة لكل مسلم. أخرجه البخاري. الطاعون شهادة لكل مسلم. السابعة الموت بداء البطن، وفيه حديثان، منها ما تقدم: ومن مات في البطن فهو شهيد. أيضا عن عبد الله بن يسار قال: كنت جالسا وسليمان بن صرد وخالد بن عرفطة، فذكروا أن رجل توفي مات ببطنه، فهما يشتهيان أن يكون شهداء جنازته، يعني يشهدون الجنازة ويحضرونها، فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بلى. وفي رواية: صدقت. أخرجه النسائي. الثامنة والتاسعة الموت بالغرق والهدم، لقوله صلى الله عليه وسلم: الشهداء الموت بالغرق والهدم. ما احنا ننتظر عن الشيخ سيسمع. الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله، رواه البخاري ومسلم. صاحب الهدم أي الذي يقع عليه البيت. والإمام النووي رحمه الله مات شهيدا بالهدم، ولكن بهدم الكتب، وقعت عليه مكتبته فمات. إذن أيهما يكون أولى في الشهادة، الذي وقعت عليه الكتب أم الذي وقعت عليه الطوب؟ الذي وقعت عليه الكتب، مات شهيدا لأنه وقعت عليه مكتبته فمات رحمه الله تعالى، ومات صغيرا رحمه الله. العاشرة موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، بل هذا عنوان، لكن في كتاب جامع الأصول لابن الأثير فسر ابن الأثير هذا الحديث بتفسير آخر نقوله إن شاء الله، لحديث عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد عبد الله بن رواحة، قال: فما تحوز له عن فراشه، يعني ما تنحى، فقال: أتدري من شهداء أمتي؟ قالوا: قتل المسلم شهادة. قال: إن شهداء أمتي إذا لقليل، قتل المسلم شهادة، والطاعون شهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء، جمعاء شهادة يجرها ولدها بسررها إلى الجنة. كيف؟ هي التي تموت وفي بطنها ولد، وسيأتي إن شاء الله، والمرأة تموت بجمع شهيدة، والذي أقول عليه نعم يأتي بعد قليل إن شاء الله. نعم، هنا ماذا يقول صلى الله عليه وسلم؟ يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. السرة ما يبقى بعد القطع مما تقطعه القابلة أي الداية، والسرر ما تقطعه وهو السر بالضمع. أيضا أيضا رواه أحمد وغيره هو صحيح، المرأة أيضا التي يموت لها سقط أو سقط، المرأة التي وهي حية ما يشترط أن تموت، أيضا هذا الولد يجر أمه بسرره إلى الجنة. لماذا؟ ليموت لها سقط أو سقط تصب عليه. أيضا من الأحاديث هنا الحادية عشرة العلامة 11 والثانية عشرة الموت بالحرق وذات الجنب. وفيه أحاديث ذات الجنب. ما المقصود ذات الجنب؟ عافانا الله وإياكم. هو ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع. يقول صلى الله عليه وسلم في تكملة الحديث: وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد. إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: والمرأة تموت بجمع شهيدة. هنا والمرأة تموت بجمع شهيدة في النهاية، أي تموت وفي بطنها ولد. وقيل التي تموت بكرا، وهذا الذي أردت أن أقوله. وعلى العموم الحمد لله صاحب كتاب النهاية هو صاحب جامع الأصول، هو ابن الأثير. هذا ابن الأثير هذا كان مقعدا مشلولا، كان مقعدا وألف ما لم يؤلفه أحد من العباد، أي ما لم يعني انتفع بعلمه غالب العلماء، ما في أحد إلا وابن الأثير، ابن الأثير عليه فضل بعد الله تعالى. فماذا هنا يقول؟ أي تموت وفي بطنها ولد، والمرأة تموت بجمع شهيد. وقيل التي تموت بكرا، خاصة التي لم يتقدم لها أحد وكذا، وما كانت ترفض وكذا، وماتت بكرا دون أن تفض بكارتها فإنها شهيدة. يقول صلى الله عليه وسلم: والمرأة التي والمرأة تموت بجمع شهيدة. وقيل التي تموت بكرا، والجمع بالضم بمعنى المجموع، كذخر بمعنى المذخور، وكسر الكسائي الجيم أي الجمع، تموت بجمع، وكسر الكسائي الجيم تموت بجمع. والمعنى أنها ماتت مع شيء مجموع فيها غير منفصل عنها من حمل أو بكارة. يعني التي تموت ومعها الجنين شهيدة، والمرأة إذا ماتت بكرا لم تفض بكارتها فإنها شهيدة. أخرجه مالك وأبو داود وهو صحيح. أيضا الثالثة عشرة الموت بداء السل، لقوله كسر السين، لقوله صلى الله عليه وسلم: القتل في سبيل الله شهادة، والنفساء شهادة، والحرق شهادة بفتحتين، وكذا الغرق. والغرق يقيل غرق والغرق، الاثنين في التشكيل هنا. والسل شهادة، والبطن شهادة. والسل شهادة كما علمنا الآن. الرابعة عشرة الموت في سبيل الدفاع عن المال المراد غصبه. وفيها حديث يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله، وفي رواية: من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد، رواه البخاري ومسلم. أيضا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: فلا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. يعني يموت وفي نفس الوقت هو أين؟ في النار. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار، رواه مسلم. وأيضا عن مخارق رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يأتيني فيريد مالي. قال: ذكره بالله. قال: فإن لم يذكر؟ قال: فاستعن عليه من حولك من المسلمين. قال: فإن لم يكن حولي أحد من المسلمين؟ قال: فاستعن عليه السلطان. قال: فإن السلطان عني وعجل علي. قال: قاتل دون مالك حتى تكون من شهداء الآخرة أو تمنع مالك. أخرجه النسائي وأحمد صحيح. الشهداء كما ذكر ابن القيم رحمه الله ثلاثة أقسام: شهيد الدنيا والآخرة، وشهيد الدنيا، وشهيد الآخرة. شهيد الدنيا والآخرة هو الذي يقاتل في سبيل الله ثم يموت على ذلك، إذن هذا شهيد الدنيا والآخرة. شهيد الدنيا هو الذي يموت في المعركة مع الكفار لكن ليس بوجه الله، هو شهيد في الدنيا أمام الناس لكن عند الله ليس بشهيد. شهيد الآخرة هو الذي لا يموت في المعركة وإنما يموت في الحرق أو في الغرق أو في البطن أو في الأشياء التي ذكرناها الآن، هذا يسمى بشهيد الآخرة. أيضا الخامسة عشرة والسادسة عشرة الموت في سبيل الدفاع عن الدين والنفس، يقول صلى الله عليه وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. أخرجه أبو داود وغيره والنسائي والترمذي وسنده صحيح. أيضا: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. من قتل دون مظلمته فهو شهيد. السابعة عشرة: الموت مرابطا في سبيل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. رواه مسلم. رباط يوم يعني الحدود، يظل الحدود يحرس المسلمين. رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله، وأجري عليه رزقه، وأمن الفتان. ولذلك في رواية زادها الطبراني: وبعث يوم القيامة شهيدا، لكن في سنده: من لم يعرفهم الهيثمي. هنا الإمام أحمد كان إذا استعصت أمامه مسألة يعني فقهية أو حديثية كان يقول: اذهبوا بها إلى أهل الثغور أي المرابطين، فإنهم أعلم الناس بالحق، لأن الله تعالى يقول: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. الثامنة عشرة: الموت على عمل صالح. بالطبع هناك من ناحية المرابط يقول صلى الله عليه وسلم: كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله، فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة ويأمن فتنة القبر. أخرجه أبو داود. الثامنة عشرة: الموت على عمل صالح، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. وهناك حديث في صحيح الجامع يقول صلى الله عليه وسلم: من ختم له بصيام يوم دخل الجنة سواء كان فرضا أو نفلا. قال الحافظ ابن حاجة في الفتح في ذكر أسباب الشهادة وخصالها: وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من 20 خصلة. تنبيه: بوب البخاري في صحيح باب لا يقول فلان شهيد، فهذا مما يتساهل فيه كثير من الناس فيقولون الشهيد فلان والشهيد فلان، إنما لا يقال شهيد إلا لمن قطع له النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شهيد. حتى وإن رأيته في المعركة مات ما تقول شهيد، وإنما لابد أن يقطع له ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عنه إنه شهيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. آمين. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.